بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، هذه الحلقة 20 ضمن أو 20 بعد 100 الأولى ضمن سلسلة دقيقة عقدية، وهي بعنوان سمات وصفات الداعية الناجح. سمات وصفات الداعية الناجح، وما هي مصادر التلقي عنده؟ بداية، قبل أن أتكلم معكم عن صفات أو سمات الداعية الناجح، لا بد أن نحرص كل الحرص عندما يتصدر الإنسان أو المسلم إلى دعوة الله عز وجل ويشار إليه بالبنان أنه داعية، لا بد أن يتقي الله ويوافق قوله فعله، لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن، فعندما يستوقفه ربه فيقول له فيما قرأته يا عبدي، فيقول فيك يا رب، فيقال له كذبت، ولكن حتى يقال عنك أنك قارئ. وحتى لا ينطبق على الداعية قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأصل عندما يتصدر الإنسان إلى الدعوة، الناس ينظرون إلى سمته قبل علمه، الناس ينظرون إلى سمته قبل علمه. لذلك من السمات والصفات التي على الداعية أن يتحلى بها أولها الإخلاص، أن يتصف بالأخلاق الحسنة، أولها الأخلاق الحسنة. وهذه الأخلاق منها الإخلاص والصدق ومحبة الله ورسوله والعلم والرفق واللين والكرم والجود، وأن يكون طليق الوجه غير عابس، حسن السمت، متحليا بالصبر، متزودا بهمة عالية، متواضع إلى الله وإلى عباده، نظيف الظاهر والباطن، صادق في أقواله وأفعاله. هذه أخلاق يجب على الداعية أن يتصف بها حتى يكون عمله مقبول عند الله، وأن تؤثر دعوته في الناس. الأمر الثاني، أن يصفي الداعية والمربي قلبه من كل شائبة، فيكون شعاره العميق في نفسه الحب لله ولرسوله أولا وللآخرين ثانيا. إذن لا بد ألا يحمل في قلبه لا حسد ولا حقد ولا غل ولا كره على أحد، لأن بعض الناس قد يحضر له بالآلاف، وقد يحضر إليك أنت عدد قليل، فيقع في نفسك لماذا لا يأتيني الناس ولماذا يأتوه، فتكون هناك يكون هناك حسد وحقد وغل، وكلهم يعملون لنصرة دين الله عز وجل. الأمر الثالث، ألا يناقض قوله فعله، ألا يناقض قوله فعله، لأن الإنسان عندما يناقض قوله فعله دعوته لا تؤثر، دعوته لا تكون دعوة مؤثرة، ولم يبارك الله له فيها. الأمر الرابع، اختيار أفضل الطرق إلى قلب المدعو، اختيار أفضل الطرق إلى قلب المدعو والأولويات. إذا يعني إذا وجدت رجلا تاركا للصلاة ويدخن، هل الأولى أن آمره بالصلاة أم بترك التدخين؟ الأولى أن آمره بالصلاة أولا، لأن شرب الدخان والعياذ بالله كبيرة، أما ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. الأمر الخامس، العمل بالحكمة، العمل في دين الله ودعوة الناس بحكمة، وهذا يكون بمعرفة المكان والزمان والحال التي يمارس فيها الداعية دعوته، والسير فيها مسيرا حسنا، لا ينتمي إلى حزب ولا ينتمي إلى جماعة، وتكون دعوته لله عز وجل من باب قول ربنا هو سماكم المسلمين. الأمر السادس أو الخصلة السادسة التي يتحلى بها الداعية أن يكون همه وشغله هو توصيل الخير للغير، توصيل الخير للغير، وهذا مصداقه في قول ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حتى قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة لكفت، فيها العلم وفيها العمل به وفيها الأمر بالمعروف والصبر على الأذى فيه. الأمر السابع أو الصفة السابعة العدل مع العدو والصديق. وفيها تقويم الكتب وفي الحكم على الدعوات والحركات الأخرى وفي النظر إلى الجهود والأعمال الدعوية وفي التعامل مع النصوص الشرعية والنظر الشمولية للإسلام والعدل مع الواقع والتعامل مع الخلاف. هذه بعض السمات التي على الداعية أن يتصف بها. بقي لنا أن أذكر لك سريعا ما هي مصادر الداعية التي يأخذ منها علمه. ذكر في موسوعة البحوث والمقالات العلمية أن مصادر الداعية أولها وأعظمها هو القرآن، ثم السنة النبوية المباركة، ثم سيرة السلف الصالح، ثم استنباط الفقهاء، ثم التجارب من الآخرين. أقولها مرة أخرى، وهي خمسة على الداعية أن يلتفت إليها التفاتا جيدا حتى يكون على بصيرة من دعوته وإدراكا لفهم واقعه ولمعرفة لطريقة مدعويه. أولها القرآن الكريم، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها سيرة السلف الصالح، ورابعها استنباط الفقهاء، والخامس هو التجارب وكسب الخبرة من السابقين. هذا للعلم حتى يكون داعية ناجحة. وأيضا أختم لك بعبارة أيها الداعية: حتى لا تكسل، فأنت رحم الله القائل الداعية كالديك أينما حل أذن، فأينما وجدت فعليك بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. فهذا من أشرف مقامات الداعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يدعون إلى الله على بصيرة، وأن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.